قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورق، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
يأتي أولا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد. قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله، النهي كما يقول العلماء في العبادات يقتضي الفساد، وفي المعاملات يقتضي البطلان، فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء من العبادات يقتضي هذا النهي أن من فعل المنهي عنه من العبادة تكون العبادة باطلة، وإذا نهى عن شيء من المعاملات فتعامل أحد بما نهي عنه تكون المعاملة فاسدة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر. إذا أخذنا بهذا النهي فإن من صلى بعد العصر صلاته باطلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا جاء إنسان وتعامل بالذهب مفاضلة أو مؤجل تكون هذه المعاملة باطلة فاسدة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بترك البيع وسعي إلى ليش؟ إلى الصلاة. فإذا فعل إنسان مخالفا الأمر أو النهي في معاملة تكون فاسدة. ولهذا قال العلماء: عقد الصفقة بالبيع بعد النداء للجمعة عقد فاسد يحتاج إلى تجديد. وهكذا هنا، فإذا لبس إنسان ثوبا مصبوغا كان مخالفا للنهي وكان لبسه ذلك فاسدا، فعليه أن يغير هذا الثياب، فإذا استمر في ذلك فهو مخالف لنهيه صلى الله عليه وسلم. والنهي كما تقدم: ولا تلبسوا ثوبا مسه زعفران في حديث ابن عمر الأول، هنا كذلك الزعفران والورد. يرى بعض العلماء أن النهي عن لبس المزعفر أي اللي فيه الزعفران للون والرائحة، لأن الزعفران فيه طيب، وحملوا عليه كل لون يكون له رائحة زكية. فلو أن صبغ جديد بماء الأرض، أو هناك صبغ جديد يخترع جديد بالقرفة أو بشيء آخر بالقرنفل، والقرنفل والقرفة زيوت طيارة عطرية، لو أن إنسان صبغ ثوبا بالقرفة أو بالقرنفل أو بالجنزبيل أصفر أو أحمر أو غير ذلك وبقي الصبغ بلونه ورائحته كان منهيا عنه قياسا على الزعفران. والورث له لون وليست له رائحة، فكذلك كل صبغ له لون ولو لم تكن له رائحة فهو منهي عنه. ولكن أشرنا سابقا البارح بأن المالكية يقولون الصبغ المنهي عنه هو المفدم أي الثقيل، الذي لو عرق الإنسان لطبع على جسمه وانحل مع العرق. أما إذا كان صبغا ثابتا لا ينحل مع العرق وليس ثقيلا كما يقولون مكثف أو مركز، فالمالكية يجوزون ذلك. والأولى من هذا كله هذا النهي الصريح. إذن في أي لون يحرم الإنسان؟ الإزار والرداء يكون لونهم ايش؟ المعصفر والمزعفر، ممنوع، منهي عنه. نلبس اخضر ولا اسود؟ ها؟ ابيض، كما جاء في الحديث خير ثيابكم البيض، فيها تكفنون. ولذا يرون ان اجمل الثياب البيضاء، كما يقولون ان ايش؟ بياض الثوب قليل الحمل للدنس. الثوب الابيض يعني لا يغشك، يظهر عليه اقل اثر للوسخ. اما اذا كان اسود ولا بني تحطه في التراب وتطلعه كأنه ما صار عليه شيء. اما الابيض فهو نظيف ويعلم صاحبه النظافة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يحث طلبة العلم على الثياب البيضاء النظيفة ليظل في نظافته. والنظافة لها تأثير على النفس، حينما تكون تدرس موضوع او تبحث في مسألة وانت في ثياب نظيفة وفي مكان نظيف وفي هواء طلق وفي كذا، يكون عندك الاستطاعة الى دراسته وفهمه اكثر مما لو كنت على غير هذه الحالة. والله طيب ولا يقبل الا ما كان طيبا. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي وطيباتي من الرزق. اذا ما دام النهي عن المصبغ في الاحرام والالوان مختلفة، جاءت السنة في ان يكون احرام الرجل في اي شيء ثوبين ابيضين نظيفين كما يقول الفقهاء، سواء كان جديدا او مغسولا، فلا مانع في ذلك. نعم.
وقال من لم يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين.
تقدم قضية الخفين وقطعهما من الايش؟ موضع الايه؟ اسفل من الكعبين، لمن لم يجد ايش؟ النعلين. والان النعال متوفرة حتى زنوبة كما يقولوا بريالين. فاذا لم يجد الانسان، لم يأتي معه من بلده بنعلين، يستطيع ان يحصل على نعلين بارخص القيمة. وحيث تكررت النعلان، يجي بعض الاشخاص نعلان مخيطان، يقول هذا فيه خياطة، يقوم يتركه ويجيب اللي مسمر بمسامير. الخياطة في النعلين لا اثر لها، العبرة فيما يلبس في القدمين الستر والكشف. ان كان ساترا للقدمين ولو لم يكن فيه ولا غرزة خيط واحدة لا يصلح. لو اخذت شراب، الشراب ما في خياطة، شغل سنة في الماكينة، ولو لبست الشراب وهو يغطي القدمين لا يصح لك ان تلبسه في الاحرام. لو اخذت كيس نايلون من تقضي فيه المقاضي وحطيت فيه رجلك وربطته على رجلك لا يصلح، لانه غطى القدمين. ولو جئت بنعل مطبق 4-5 طبقات وخيطته بسيور او بخيط نايلون او بسلك حديد او خيطته بالمكينة او باليد، الطبقات بعضها فوق بعض ولبسها، لا يضر الخيط الموجود فيه. اذا الخيط بالخاء، سواء كان خيط من قطن ولا من كتان ولا صوف ولا نايلون ولا سلك حديد، في النعل لا يضر شيئا. وكذلك الخيط في الازار والرداء، ليس الممنوع المخيط بالخاء بالنقطة فوق الحرف، لا، الممنوع المحيط من الاحاطة، الدائرة الشاملة. اما اذا كان مفتوح الطرفين مثل هذا ازار تلف على نفسك وطرفاه مفكوكان، فهذا ليس محيطا لان طرفاه منفك بعضها عن بعض. هذا الازار الذي لففته على نفسك، لو قدر انك لم تجد قماش طويل وعريض ووجدت مناديل اليد 100 منديل وخيطتها ووصلت في بعضها حتى صارت ازار طويل جدا ولفيته عليك، لا مانع في ذلك. اذا ما وجدتش مناديل ولا وجدتش قماش، وجدت الحاف خفيف، الحاف مملوء بالخياطة وبطنه قطن، ولفيته عليك ازار ولا خدته عليك رداء، لا مانع في ذلك. اذا اللباس الممنوع فيه ايش؟ الاحاطة وليست الخياطة. لو اخذت البشاكير، البشاكير ما فيها خياطة، لكن قلنا امس لو انشق هذا الازار تخليه يكشف فخذك او يكشف عورتك ولا تخيطه؟ تخيطه. صار مخيط ولا ما هو مخيط؟ هل ممنوع؟ لا. لأنه ليس مخيطا على هيئة ما يلبس، ليس هو قميص وليس هو سروال وليس هو جبة وليس هو مما يلبس عادة. إذا الخياطة في الإزار والرداء لا تضر ما لم تكن جمعت الطرفين وجعلته محيطا بالجسم. إذا انتهينا من الخياطة والإحاطة مرة واحدة خلاص. نعم.